السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا البرنامج المتميز شرح صحيح البخاري. نقول أيها الأحباب الكرام، شرح صحيح البخاري هذا الحديث، هذا الكتاب الرائع الجيد الذي كثير من الناس يريد أن يعرف شرحه، في خلال هذه الحلقات الطيبة المباركة نلتقي معكم في شرح صحيح الإمام البخاري. أيها الأحباب الكرام، نبدأ أولا نبين لإخواننا الكرام أننا انتهينا من كتاب بدء الوحي، والآن في كتاب الإيمان. وكتاب الإيمان هذا كتاب يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويبين لنا أيضا قواعد الإيمان التي يجب أن يسير عليها المسلم. فنبدأ إن شاء الله الآن بعرض هذا الباب، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا الباب من كتاب الإيمان، سيعرض لكم المخرج إن شاء الله تعالى الآن هذا الباب لترى الحديث 25 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وذكر الحديث 25 فقال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا روح أو أبو روح الحرمي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. في هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يفعلوا هذه الأشياء: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأشياء تعصم دم الرجل وتعصم ماله. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنعرف كيف فسر الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا الحديث وكيف بينه للناس. سنأخذ أيها الأحباب الكرام شرح هذا الحديث 25 لنوضح لإخواننا الكرام الشرح بشيء من التفصيل. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: جعل الحديث تفسيرا للآية، جعل الحديث تفسيرا للآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الآية، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالحديث يفسر الآية، جعل الحديث تفسيرا للآية، لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، ففسره قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد، يعني التخلية فخلوا سبيله، والعصمة عصموا مني دماءهم وأمواله. ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى هي الرد على المرجئة، حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى عمل. ليه؟ العمل هنا أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أي أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، لا آمر لرسول الله إلا الله. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، فيكون الآمر هو من؟ هو الله. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أمرني الله بقتالهم. جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله والإقام والإيتاء. قال: فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام يعني أقام الصلاة، وآتى يعني وآتى الزكاة، من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام. ده سؤال. الجواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنت ملزم بجميع أحكام الإسلام وجميع شرائعه وتعاليمه. إذا لا يقال ذكر ثلاثة من الأركان ولم تذكر باقي الأركان إلى آخره، نقول مجرد الشهادة فقط ملزمة لك بباقي الأحكام. فتعال معي لننتقل إلى يقيم الصلاة. يقيم الصلاة، نعرف ما معنى يقيم الصلاة، لأن الإقامة إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. ولذلك نرى في كل آيات القرآن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لم يقل يؤدي الصلاة. ليه؟ لأن العلماء يقولون إقامة الصلاة هي الإتيان بها بشروطها، مجرد إقامة مجرد أداء، لا، الأداء شيء والإقامة شيء آخر. فمن أقام الصلاة يعني أقامها مستقيمة كالعود لا عداد فيه. ومتى تكون الصلاة مستقيمة؟ إذا تم خضوعها وخشوعها وركوعها والذلة والاستكانة فيها. فانظر الحافظ ماذا يقول: ويقيم الصلاة يداوم على الإتيان بها بشروطها، والمراد بالصلاة المفروض منها. فشطر الآن أمامك: ويقيم الصلاة يداوم على الإتيان بها بشروطها، والمراد بالصلاة المفروضة، يعني الصلاة المفروضة منها. فإذا فعلوا ذلك، فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، يعني الصلاة قول وفعل. فقال: فإذا فعلوا ذلك، الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني منعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، لأنهم صاروا مسلمين، والمسلم معصوم الدم والمال. وحسابهم على الله تعالى، أي في أمر سرائره، حسابهم في أمر شرائرهم، يعني الشريرة دي على الله. واحد بيصلي ويصوم ويؤدي الزكاة لا دخل لنا، بقول لك ده بيصلي نفاق يؤدي الزكاة رياء، لا دخل لك بقلبي، الشرائر دي كلها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نكل الشرائر إلى الله ونعامل الناس على أنهم مسلمين وأنهم صالحين وأنهم يتعبدون وتقربون إلى الله عز وجل. فأنت لم تؤمر بأن تشق عن صدور الناس وعن قلوب الناس. جميل. ويؤخذ منه عدم تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرائع. يعني واحد مبتدع، نقول مبتدع لا نقول كافر، أنه يصلي ويصوم ويؤدي الزكاة وكذا، لكنه اعتقد شيئا من أشياء المبتدعة فنقول مبتدعا، أو فعل شيئا من البدع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. أيضا ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء أشياء مهمة جدا، وكل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد، تعالى نأخذ فوائد هذا الحديث. فوائد هذا الحديث: أولا الإيمان قول وعمل. فوائد الحديث: الإيمان قول وعمل. ثانيا قبول الظاهر والله يتولى الشرائع. ثالثا عدم تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرائع. إذن من فوائد الحديث: الإيمان قول وعمل، عدم تكفير أهل البدع، قبول الظاهر والله عز وجل يتولى الشرائع. طيب ننتقل إلى الحديث 26. ننتقل إلى الحديث 26، باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما زلنا في كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل. الإيمان يا أخوانا عمل، والعمل جزء من الإيمان، والإيمان ليس التصديق فقط كما تقول المرجئة، وإنما الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك يتفاوت الناس في الإيمان، قوي الإيمان متوسط الإيمان بسبب أعمالهم. والجنة درجات، وهذه الدرجات أيها الأحباب الكرام إنما هي على قدر الأعمال. تعال معي: باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. شوف البخاري رحمه الله بيقول إيه، يا سلام. شوف يقول: باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى، بيستدل بالآية لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال لمثل هذا: فليعمل العاملون. تأمل معي هذه الآيات الكريمات، تأمل معي. أولا الآية الأولى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى الجنة، أنت تدخل الجنة إزاي؟ بعملك. أورثتموها بما كنتم تعملون. يجي واحد يقول لك: الله كيف الجنة ندخلها بأعمالنا؟ تدخلها بعملك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله عز وجل يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ماشي. ويقول: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. كيف نوفق بين الآية والحديث؟ ركز معي، لو ركزت معايا هتاخد بالك، ما ركزت ترجع تقول لي عيدها تاني وجيبها من الأول، هقول لك لا خلاص انتهى. ركز معايا، ولو معك ورقة وقلم ممكن تكتب. طيب أقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جميل. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. جميل. كيف نوفق بين الآية والحديث؟ قال العلماء: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الدخول الأولي، الجنة فيها دخولان، دخول أولي ودخول في الغرف والمناجل. الدخول الأولي برحمة الله عز وجل، برحمة الله، أنت تصلي وتصوم وتزكي وتتصدق وتحج وتعتمر، ليه؟ عشان ربنا يرحمك. فإذا رحمك أدخلك الجنة برحمته، أدخلك الجنة بإيه؟ برحمته. إذن الدخول الأولي برحمة الله، لا يدخل منكم أحد من الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. جميل. طيب الدخول الثاني، الدخول الثاني ده دخول آخر، وهو دخول في المنازل والغرف. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني أول ما يدخل المؤمنون الجنة، يدخل المؤمنون الجنة بأعمالهم، يبدأ يدخلون في المنازل، في المنازل يدخلون على قدر أعمالهم، واحد في المنزلة 70، واحد في المنزلة 50، واحد في المرتبة 20، واحد في المرتبة 140، منازل في الجنة، هذه المنازل على قدر العمل. إذن وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك المنازل دخلتموها في الجنة على قدر أعمالكم. لا يدخل أحد منكم الجنة دخول أولي بعمله، حتى أنت يا رسول الله حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عرفت التفريق بين الآية والحديث؟ جميل جدا. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، يعني عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، أن يسأل الإنسان عن التوحيد أولا، أن التوحيد هو الذي نجي من النار. طيب الحديث 26، الحديث 26 يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين لك الأعمال الفاضلة. أفضل الأعمال ثلاثة أعمال: إيمان بالله ورسوله، الإيمان، ثم الأمر الثاني الجهاد، الأمر الثالث الحج. إيمان وجهاد وحج، ثلاث أشياء: إيمان، توحيد خالص، مراقبة لله عز وجل، ألا تتوكل إلا على الله، ألا ترجو إلا الله، ألا تحب إلا الله، ألا تفوض أمورك كلها إلا على الله، ألا تذل نفسك إلا لله، العزة لله. إذن أنت الآن مؤمن، يعني مؤمن يعني أنت مستسلم لله تبارك وتعالى تسير حسب شرع الله. فالإيمان والإسلام متلازمان يفترقان ويتفقان. فالإنسان منا إذا قال أنا مسلم يعني مستسلم، وإذا قال أنا مؤمن يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. اكتملت فيك هذه الأركان فأنت مؤمن. جميل. طيب تعال معنا لنرى درجة الحديث ومعاني كلمات هذا الحديث. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. معاني الكلمات: أي العمل أفضل، يعني أي العمل أكثر أجرا، أي العمل أكثر أجرا، أي العمل أكثر أجرا. وهذا سؤال من الصحابة، أي العمل أفضل، يسألون عن الأعمال الفاضلة ليتسارعون ليسارعون إليها ويتنافسوا فيها. طيب حج مبرور، يعني حج مبرور يعني حج مقبول، حج مقبول. طيب تعال معي لنأخذ فوائد الحديث. لو نحن الآن بدأنا لنعرف هذا الحديث ونفهمه، إيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، حج مبرور، تعال نأخذ فوائد هذه الأشياء الثلاث. أولا استحباب إجابة السائل بما يناسبه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة أجاب عن أشياء. ليه النبي ذكر له ثلاثة أشياء فقط؟ قالوا لأن هذه كانت مناسبة لحاله. رجل كان مستعد للجهاد فدله النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، مستعد للحج دله على الحج. التوحيد هو أصل الدين، التوحيد هو أصل الدين، يعني الإنسان أول شيء يحققه هو التوحيد والعقيدة الصحيحة، ودائما يجدد إيمانه. ثالثا المسارعة إلى الطاعات التي تؤهل المؤمن لدخول الجنة. ينبغي أن تسارع لكل طاعة أنت تعرفها أو تعلمها. ولذلك أنا أنصح إخواني الكرام بأنهم يشتروا كتاب اسمه كتاب جميل جدا، بيعطيك فضائل الأعمال، والإنسان لما يعرف فضائل الأعمال يسارع إليها. كتاب جميل جدا، لو تقرأ منه كل يوم 20-30 صفحة يعرفك فضائل الأعمال الصالحة. كتاب كتبه الإمام المنذري رحمه الله، كان مسافر فقالوا له املي علينا، قال ليس معي كتبي، قال املي علينا من حفظك، فأملى عليه من حفظ هذا الكتاب العظيم وسماه الترغيب والترهيب. في بعض الأحاديث الضعيفة ومعظم أحاديث صحيحة، فجاء الشيخ الألباني رحمه الله فقسمه نصفين، حقق أحاديثه تحقيقا علميا، ثم استخرج الأحاديث الضعيفة سماه ضعيف الترغيب، والأحاديث الصحيحة سماه صحيح الترغيب. فأنت لو جبت صحيح الترغيب والترهيب وكل يوم تقرأ لك 10 صفحات فقط أو 5 صفحات، هيبين لك فضائل الوضوء، فضائل الصلاة، فضائل العلم، فضائل بر الوالدين، فضائل قيام الليل، فضائل كذا، فضائل كسب الحلال في البيوع في المعاملات. كتاب رائع جميل. أعيد الكتاب مرة أخرى، كتاب اسمه صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. الكتاب مرة أخرى صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. لا تحفظ الأحاديث بس اقرأها مجرد قراءة. هذا الكتاب نافع لكل مسلم ليحثه على العمل الصالح، ونافع لكل خطيب يريد أن يجهز خطبة يأخذ منه الأحاديث التي تخص خطبته. طيب ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب آخر من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الباب يتكلم عن الإسلام، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني واحد كده ظاهره الإسلام أو لسه داخل في الإسلام جديد من المؤلفة قلوبه. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلم. يعني مش مؤمنين، يعني أقوياء الإيمان، أنتوا لسه مسلمين جداد كده، لسه داخلين في الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا كان على الحقيقة، يعني إذا كان الإسلام على الحقيقة، فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إذا تأملنا اختيار الإمام البخاري لهذه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، ليه؟ يريد أن يبين أن هؤلاء الأعراب لما وجدوا الإسلام، المسلم انتشر وكذا وخلاص بقت الدولة كلها الإسلام، فجاءوا قال لك أما ندخل مع المسلمين دول. كان بعضهم غير مقتنع. وحصلت قصة طريفة. في يوم من الأيام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته عطايا أو جاءته هبات أو صدقات، أموال يعني من أموال بيت المسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك من القصة دي. فجالس اثنين، دخل ناس، واحد صحابي يعرفه سعد بن أبي وقاص قوي الإيمان كذا، ودخل واحد من المؤلفة قلوب الناس يعني لسه ضعاف الإيمان داخلين في الإسلام جديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ مال وأعطى للإنسان ضعيف الإيمان ده، أعطى فلوس كتير، وساب الثاني لم يعطيه شيء. فسعد بن أبي وقاص تعجب اندهش، قال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. ما تدريش ليه ده مؤمن قوي الإيمان ورجل بيصلي ويقيم الليل وكذا. والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ طب قول مسلم. فسكت سعد. وبعدين لقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه، وأعطى الرجل الآخر ضعيف الإيمان. فقال يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما ثلاث مرات فلما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار يعني أنا بعت ضعيف الإيمان ده عشان ما يرتدش أعطيه حتى يصل إلى الإيمان الصادق وبعد كده خلاص أكله إلى إيمان إنما قوي الإيمان ده مش هعطيه سأكله إلى إيمانه لأنه قوي الإيمان لا يخاف عليه من الردة ولا الخروج عن الإسلام اسمع بقى هذا الحديث عن الإمام البخاري رحمه القصة دي ذكرها البخاري حديث 27 قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه يعني أعجبهم إلى سعد المتحدث وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه يعني أنا أعرف بحب قوي الإيمان فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت مقالتي مرة عدت لمقالتي يعني قلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالتي فقال أو مسلما يعني بدل ما تقول مؤمن قل مسلم وهنوضح المسألة دي ثم قال يا سعد من القائل من القائل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه يونس وصالح ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري كل هؤلاء رواه عن الزهري يعني متابعان كل دول رواه مع شعيب عن الزهري جميل هذا الحديث من الأحاديث الجميلة الرائعة التي يجب تعلم الإنسان ألا يحكم بالظواهر ينتظر لحظة ويتأمل ويتأنى في الحديث تعال معي لنأخذ درجة الحديث ونقف على فوائد الحديث ومعانا أولا درجة الحديث هذا الحديث متفق عليه ثانيا معاني الكلمات سعد بن وقاص جالس في رهط الرهط هو عدد من الرجال من 3 إلى 10 ترك رجلا هو أعجبهم إلي سعد بن وقاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا أعطى رجل وترك رجلا هو أعجبهم إلي قيل هذا الرجل هو جعيل بن سراقة الضمري وهو من المهاجرين رجل مؤمن قوي الإيمان أعجبهم إلي يعني أعجب الناس إلي أو أعجب الاثنين إلي من حيث إيماني أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص فقال سعد والله إن والله إني لأراه مؤمنا يعني لأعلمه مؤمنا قوي الإيمان قال أو مسلما طب بدل ما تقول مؤمن قل مسلم الظاهر إنه مسلم لكن الإيمان ده ربنا اللي يعلمه قال العلماء يستنبط منه أن تقول مسلم بدل ما تقول مؤمن الأولى أن تقول فلان مسلم بدل ما تقول فلان مؤمن لأن الإيمان في القلب لا يعلمه إلا الله أما الإسلام الظاهر والشعائر دي كل واحد بيشوفها أنت بتشوفه بيصلي يقول مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لرجل ضعيف الإيمان ليه خشية أن يكبه الله في النار يعني يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة حتى لا يرتد فيكون ذلك سببا في دخوله النار جميل. طيب من فوائد الحديث فوائد الحديث الأولى أن تقول فلان مسلم بدل من أن تقول فلان مؤمن دي الفائدة الأولى تعال الفائدة الثانية على طول تعال معي للفائدة الثانية يقول العلماء هذا الحديث فيه حجة لمن فرق بين الإيمان والإسلام لأن العلماء مختلفون جماعة قالوا الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان وجماعة قالوا الإيمان هو الإسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين القولين جمعا جميلا. أولا الإسلام هو الشعائر الظاهرة، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان، جميل، ده الاسم الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خير وشر وباليوم الآخر، ستة أركان، جميل، أركان الإسلام أركان الإيمان. طيب شيخ الإسلام بيجمع بين القولين، ماذا يقول؟ يقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني لو قلنا المسلمين، لو قلنا هؤلاء هم المسلمون يعني هؤلاء هم المؤمنون، لو قلت المسلم والمؤمن يبقى أنا أقصد المسلم الشعائر الظاهرة والمؤمن الإيمان اللي هو أركان الإيمان. طيب تمام، نأخذ باقي الفوائد في حجة من فرق بين الإسلام والإيمان. ثلاثة، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون بكمال الإيمان بمجرد النطق باللسان. المرجئة بيقولوا إيه؟ مجرد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله من غير ما تصوم ومن غير ما تحج وخلاص أنت مؤمن، والمسلمين مش متفاوتين في الإيمان عند المرجئة، لا كل واحد، لأن الإيمان عندهم التصديق. لا، أهل السنة والجماعة بيقولوا المسلمين متفاوتين، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. رابعا، جواز تصرف الإمام في المال العام وتقديم الأهم وإن خفي ذلك على بعض الرعية. يعني الإمام هنا من الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، تصرف في المال، أعطى هذا لم يعطي هذا، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عارف هو بيعطي مين، لا يعطي لهوى وإنما يعطي لحكمة تشريعية. خامسا، جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقده الشافع جائزة. سعد بن أبي وقاص شفع لهذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما تدي لفلان يا رسول الله، يجوز أنك تشفع، تقول ما تدخل فلان وظيفة، بس إيه لما تشفع في وظائف تشفع لله سبحانه وتعالى وتشفع لمن هو لها أهل. يعني واحد بيتصل بيقول فلان يشوف لي وظيفة في الحكومة بس عاوز 20,000، فدي رشوة يا أخي الكريم، رشوة. أو الوظائف دي محتاجة رجل معاه كلية أو دراسات عليا أو معاه دكتوراه، أنت تشفع لواحد ليش أهلا لهذه الوظيفة، لا لا يجوز، لكن هو أهل للوظيفة، أهل الوظيفة اشفع له. تمام، إذا جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقده الشافع جائزا. سادسا، جواز تنبيه الصغير للكبير والطالب للعالم على ما يظن أنه قد غفل عنه. ممكن الطالب ينبه الشيخ على مسألة، ممكن، ممكن الصغير ينبه الكبير على مسألة، ممكن، لأن الإنسان ليس معصوم. سابعا، استحباب الإصرار بالنصيحة. ليه؟ لأن في إحدى روايات الحديث، فقمت إلى رسول الله فصاررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا. يعني سعد بن أبو وقاص خذ النبي عليه الصلاة والسلام على جنب كده وأصر إليه، وهذا أفضل، أفضل إنك إيه ما تكلمش قدام الناس، تسر بالنصيحة. إنسان بيتكلم وخطب جمعة وجاب حديث ضعيف، مش بعد الصلاة تقف تقول يا خطيب أنت قلت حديث ضعيف قدام الناس، لا، بعد الصلاة تأخذ على جنب، جزاك الله خير هذه خطبة طيبة ورائعة وبارك الله فيك، بس بعد إذن حضرتك أنا أبدأك على في حديث، يعني حضرتك قلته هذا الحديث قرأت للشيخ فلان أو المحدث فلان قال بأن الحديث ضعيف، سيتقبل منك النصيحة. إذن هذه المسألة مهمة جدا، مسألة الإصرار بالنصيحة، الإصرار بالنصيحة. طيب ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب إفشاء السلام من الإسلام، ما زلنا في صحيح البخاري، هذا الكتاب المتميز الرائع. باب إفشاء السلام من الإسلام، إفشاء السلام من الإسلام يعني من الإسلام، يعني من الإيمان. وتعالى لنرى ليه البخاري قال من الإسلام ولم يقل من الإيمان، من الإيمان، لا، لأنه يريد أن يتقيد بلفظ الحديث. يقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. يا سلام، اسمع كلام عمار، ده كلام جميل. ثلاث من جمعهن، يعني من استكملهن، فقد جمع الإيمان، أي استكمل الإيمان. أول حاجة الإنصاف من نفسك، تقول الحق ولو على نفسك، بذل السلام للعالم، تمر على الناس السلام عليكم وسلام، أيها تعرف أو ما تعرفوش، مش تسلم على تعرفه وما تعرفوش، لا، أو تسلم على الغني وتسيب الفقير، أو تسلم على الوجيه وتسيب الضعيف، لا، بذل السلام للكل، كل عندك سواسية في إلقاء السلام. والإنفاق من الإقتار، تتصدق أنت فقير، مهمة جدا، تتصدق أنت إيه فقير. يا سلام، عمر بن ياسر، عمر بن ياسر ده كان صحابي جليل، الإيمان كان مستقر في قلبه، كان من الصحابة اللي عذبوا في سبيل الله، لأنه من الأوائل، من أوائل الصحابة اللي أسلموا، من المسلمين الأوائل، دول حاجة تانية، عليهم كده نشان أو سمة أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل إذا كان قوي الإيمان ربنا بيوفقه للكلام الطيب، يخرج الحكم من لسانه. عمار بن ياسر يقول ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان. أول حاجة الإنصاف من نفسك، إيه المانع أنك أخطأت؟ تقول يا جماعة أنا أخطأت، غلطت في مسألة، قال أنا غلط. ما المانع أن العالم يسأل على قناة فضائية أو في الراديو أو في المسجد، يسأل في مسألة يقول لا أدري، يقول أقول لا أدري، الله، الناس لا تقتنع بها بعد ذلك، بالعكس قل لا أدري فيما لا تدريه، لأنك توقع على رب العالمين، لا تفتي في مسألة إلا إذا كنت تعلمها جيدا، لا تعلم كل لا أدري، الإمام مالك قال لا أدري في مسائل، الإمام الشافعي قال لا أدري، الإمام أحمد قال لا أدري، أبو حنيفة قال لا أدري، هؤلاء العلماء اللي أنت ما تجيش فيهم حاجة قالوا لا أدري، وهذا لم يقلل من شأنهم بل رفعهم عند الله. ولذلك يقول العلماء الذي يفتي الناس، ده ابن مسعود اللي بيقول، ابن مسعود رضي الله عنه يقول الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه مجنون، مجنون. ليه؟ لأن ممكن تكون تعالم لكن لم تتصور المسألة، تعالم عندك علم كل حاجة لكن لم تتصور المسألة، حولها ظروف معينة محيطة بك، ممكن تتصور المسألة وعندك أدلة لكن الأدلة متعارضة عندك، قل لا أدري. أصل واحد يقول لك يا الإمام مالك سؤل في 60 مسألة قال في 40 لا أدري وقال في 20 مسألة، هل ما كانش عارف حاجة الإمام مالك؟ لا، ممكن تكون الأدلة عنده متعارضة فيقول لا أدري، فريح نفسه. مش واحد يبقى عارف دليل واحد في المسألة ولم يجمع الأدلة كلها ويجادل ويناقش وينافح وكأنه هو الحق، وبعد ما يرجع الكتب يقول الله أنا كنت غلطان فعلا، لا بأس، لو أنت عرفت أنك كنت غلطان قول أنا غلطان. الإنصاف من نفسك، ده في أمور الدين. في أمور الدنيا أنت يا أخي غلطت في واحد، قول له أنا آسف أنا غلطت، لا تتكبر. الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، يعني وانت ما تقول السلام عليكم، حتى على الأطفال السلام عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان وهم يلعبون يقول السلام عليكم، من اللي يقول كده أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا على أنه عاوز يرفع الأطفال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة. الطفل لما يجي بتقول له السلام عليكم استرجع، حس بنفسه، حس بقيمته في المجتمع. بذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. يا سلام، شوف عمار لم يقل والإنفاق في سبيل الله، لأنه لو قال والإنفاق واحد يقول اللي معاه ياما ينفق، أنا أموالنا قليلة، أنا مرتبي 100 جنيه بس، طيب أنفق من 100 جنيه شيء بسيط، أنفق منها نصف جنيه أو جنيه واحد فقط. الإنفاق من الإقتار، الإقتار يعني الفقر، مقطر عليه وبطلع برضه، يعني بعض الناس كان ينفق كل يوم، أحيانا ينفق رغيفا أحيانا ينفق كذا، لم يجد شيئا يوما فوجد بصلة فتصدق به، فواحد قال الله تصدق ببصلة، بصلة، قال يا هذا ألم تقرأ قول الله تبارك تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال قرأته، قال كان في هذه البصلة من الذرات. سبحان الله، الإنفاق من الإقتار يعني تنفق في سبيل الله وأنت فقير. احنا داخلين على رمضان يا جماعة، لا يمر عليك يوم إلا وتنفق، انفق ولو قليل، مش مهم تنفق 100 جنيه 1000 جنيه 10000 10 مليون، لا، انفق ربع جنيه نصف جنيه نصف ريال نصف دينار أي شيء، لكن تنفق، فإن الله يحب أن يرى يد عبده وهي تمتد بالصدقة إلى المحتاج، حينها يرضى الله عنك. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ الخطيئة. تعال معي إلى الحديث 28. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني إيه أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ تعال معي لنرى، تعال معي لنرى درجة الحديث ومعاني الكلام. أي الإسلام خير؟ أولا درجة الحديث، هذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. جميل. معاني الكلمات، أي الإسلام خير يعني أي خصال الإسلام خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له على خصال الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. يبقى الإنسان، الإنسان منه يجب عليه أن يعلم أن هناك خصال في الإسلام ترفعك وتقوي إيمانك وتقربك من ربك تبارك وتعالى، من هذه الخصال إطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تعال معي أخي الكريم لنأخذ فوائد هذا الباب. الفائدة الأولى، وجوب الإنصاف من النفس. لو أنت أخطأت قل أخطأت، لا تتكبر. ثانيا، استحباب بذل السلام للمسلمين صغيرهم وكبيرهم، تمر عليهم تقول السلام عليكم. ثالثا، استحباب الإنفاق ولو من القليل، ولو من القليل. تعالوا معنا نأخذ آخر حديث بقى عشان نأخذ أسئلة المشاهدين إن شاء الله تعالى. آخر حديث سنأخذه بسرعة إن شاء الله، وهو الحديث احنا كده أخذنا الحديث 28، يبقى باقي معنا فقط سؤال المسابقة نأخذه، ويبقى كده انتهينا بارك الله فيكم من أحاديث هذه الحلقة. سؤال الحلقة أيها الأحباب الكرام نقوله، ثم نأخذ فاصلا ثم نأخذ أسئلتكم إن شاء الله بعد الفاصل. سؤال الحلقة، لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص، وترك رجلا آخر لم يعطه، فلماذا تركه؟ السؤال مرة أخرى، لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وترك آخر هو أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلماذا ترك هذا الآخر؟ أيها الأحباب الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل، وسوف نأخذ أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا على هذا الدرس من صحيح البخاري أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة. فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
إنه كان حليما غفورا.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى بعدما انتهينا من صحيح الإمام البخاري، وأخذنا سؤال المسابقة. الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو أعجبهم إلى سعد، لماذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نبدأ الآن في أخذ أسئلتكم واستفساراتكم، فتفضل. بارك الله فيكم. تفضل سؤالك أخي الكريم. معنا سؤال ولا لم تأتي الأسئلة حتى الآن؟ طيب تفضل سؤالك. تفضل قول. السلام عليكم. ها تفضل سؤالك. تفضل أخي الكريم قول السلام عليكم ادخل. أين السائل؟ تفضل. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سعيد معايا؟
اتفضلي سؤالك يا اختي.
جزاكم الله خير.
جزاك
الله. بقول لحضرتك دلوقتي احنا ان شاء الله داخلين على شهر كريم، شهر رمضان.
نعم.
فينفع النية، تعدد النية في الصدقات؟ يعني انا ممكن اطلعها على روح مثلا والديش وبنية الثواب لوالدتي ووالدي مثلا بجانبها شفاء حد وكده. ده حاجة. والسؤال
تعدد، عفوا، تعدد النية في الصدقات يعني ايه؟
يعني انا يعني اعطي الصدقة بكذا نية، يعني
بنية ايه؟
نية مثلا شفاء، نية حد توفاه الله ياخد اجر في القبر بتاعه يعني.
طيب ماشي، وجيبك
ان شاء الله. الحاجة الثانية، في برضو من بذهب ان شاء الله المساجد كده ونيجي نقرأ ما يتأثر لنا من القرآن، فانا ببحث عن المصحف اللي الاقي فيه مثلا ايه مكتوب عليه صدقة على روح فلان، فهل انا بجانب القراءة بأقدر على النية دي؟ ان انا ببقى عايزة بدور على المصحف اللي مكتوب فيه كده، يعني مش مصحف عادي، لا بدور على مصحف يكون على روح حد عشان يعني يوصله ان شاء الله، فالنية دي بنا بأقدر عليها برضو؟
طيب سوف اجيبك ان شاء الله. وبناخذ السؤال اللي بعده. تفضل يا اخي الكريم سؤالك. تفضل سؤالك يا اخي. انقطع الخط. طيب نجاوب على السؤال ده. طيب نجيب على هذين السؤالين حتى يدخلوا الأسئلة الأخرى. معانا السؤال الأول، سؤال الأخت الكريمة تسأل عن تعدد النية في الصدقة، يعني تقول أنها تريد أن تتصدق بصدقة، وفي خلال هذه الصدقة تتكلم عن تنوي في نيتها مثلا أنها تريد أن تكون هذه الصدقة بنية شفائها من مرض كذا، وبنية أن تأخذ أجرا، وبنية على روح والدتها وروح والدها إلى غير ذلك. لا بأس بتعدد هذه النوايا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان الأفضل والأولى أن الإنسان يتصدق الصدقة ليتقرب بها إلى الله، الأفضل من شان يتصدق الصدقة ليتقرب بها إلى الله وتغفر ذنوب وتمحو خطاياه، فالصدقة تمحو الخطيئة، ثم بعد ذلك يدعو الله أن يشفيه الله تبارك وتعالى. يبقى يقدم الصدقة ثم يدعو، مش يقدم الصدقة من أجل أن يشفيه الله، لا، أنت تقدم الصدقة لتتقرب بها إلى الله عز وجل، وبعدين الشفاء تدعو الله والله عز وجل يشفيك ويعافيك إن شاء الله تعالى. والأخت الكريمة أيضا تسأل عن أنها تكون في المسجد وتبحث عن المصحف الذي فيه على روح فلان وروح علان. أولا يا أختنا الكريمة، ينبغي للإنسان إذا أخرج مصاحف على روح أبيه وأمه لا يكتب على روح فلان والفتحة روح فلان أو هذا صدق على فلان، لا، لأن هذا قد يدخل في باب الرياء. ولذلك ينبغي أن احنا لو طلعنا مصاحف مثلا، أن تريد تطلع 1000 مصحف على روح أبيك، لا تقول له، ما تقول له اطبع على روح فلان، هات 1000 مصحف وزعه وأنت في نيتك على روح أبيك، وسوف يصل الأجر والثواب، بس بدون رياء، بدون سمعة، بدون ما حد عرف ولا انتهى. أما أن تقول تبحثي على روح فلان وروح علان، لا، أنت خذ أي مصحف وقرأي فيه مباشرة، فهذا هو الأفضل والأولى يا أختنا الكريمة. طيب نأخذ الأسئلة المتبقية. أيوة تفضل سؤالك. سؤالك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله خير.
تفضل.
اشتريت جهاز من شركة معينة على ضمان الجهاز ضمان لمدة أسبوع معين استبدال لأي قطعة من قطع الجهاز.
الصوت يتقطع، لو تعيد مرة أخرى. هل الجهاز إيه؟ أعيد السؤال مرة أخرى. انقطع خط.
اشتريت جهازه. اشتريت جهاز من شركة.
اشتريت جهازا من شركة.
نعم. وعلى ضمان الجهاز يمكن استبدال قطعة منه.
الضمان.
على الضمان نعم.
يمكن استبدال قطعة.
قطعة من الجهاز.
تمام.
لو استبدلت أنا قطعة من الجهاز. قطعة أخرى أكثر في الثمن.
تستبدل قطعة كيف يعني؟
استبدلها بقطعة أخرى من نفس الشركة يعني.
تستبدل قطعة من نفس الشركة؟
نعم.
وهذا حسب الـ الـ الـ
حسب الضمان.
حسب الضمان مباح جائز يعني؟
نعم.
خلاص، لو كان حسب الضمان جائز خلاص سوف أجيبك إن شاء الله. هل عندك أسئلة أخرى يا أخي الكريم؟ ولا هذا هو السؤال فقط الوحيد؟ طيب تفضل. طيب هات السؤال الثاني. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
الله يحييك يا شيخنا.
الله يسلمك
ويبارك. الله نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ حضرتك، أنا النهاردة صليت العصر في مسجد وبعدين وأنا خارج فلقيت فيه مقام، حضرتك أعيد الصلاة ولا لا؟
صليت العصر في مسجد.
نعم.
والمسجد طلع مقبور.
المسجد طلع فيه مقام. أيوة، بس يعني براه كده عن البر.
والقبر داخل المسجد ولا خارج المسجد؟
لا خارج، في باب يعني، في باب بينه وبين يعني بينه وبين المقام.
خارج المسجد.
ايوه.
والقبر ليس داخل المسجد.
لا لا، ليس داخل المسجد يا شيخ.
وبينه وبين المسجد جدار.
نعم.
القبر بينه وبين المسجد جدار.
في بينه وبين في جدار وفي باب.
وباب فتح في المسجد؟
نعم.
باب يفتح في المسجد ولا لا؟
لا ايوه، باب يفتح في المسجد. ايوه.
طيب
طيب يا شيخ، حضرتك سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
حضرتك الصوف المستورد من بره ده يحل لبسه ولا في مشكله على انه يكون ميت او حاجه؟
الصوف المستورد من بلاد الكفار ممكن يكون ميتة. طيب اجيبك عليه ان شاء الله. ماشي، اجيبك. بركه. اقول الاخ الكريم يسال عن مساله الجهاز، اشترى جهازا والجهاز في قطع معينة ومكتوب على الضمان يمكن استبدال قطعة مكان قطعة، هذا مكتوب في الضمان، الشركة كتبت هذا وهذا شرط اشترطته الشركة على نفسها، فهل يجوز يخلع قطعة ويحطها ويأخذ قطعة مكانها من نفس الشركة؟ الجواب، إذا كان الضمان يقول بهذا فهذا شرط ويجوز لك ذلك. أما إذا كان الضمان يقصد قطعة معينة أو من شركة معينة وإن هذا لا يجوز في الشركة فلا يجوز استبداله. طيب أخونا الكريم الآخر يسأل عن صلاة في مسجد، يقول صلى في مسجد وفي النهاية اتضح أن المسجد فيه قبر. نقول يا أخي الكريم، إذا صليت في مسجد مقبور، الأصل عدم الصلاة في المساجد المقبورة، المسجد اللي فيه قبر لا تصلي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث عائشة: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أنهاكم عن ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن اتخاذ القبور مساجد، فمن باب أولى قال العلماء لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. لكن سؤال الأخ هذا له ظروف خاصة، الرجل دخل راح مدينة لا يعرف مساجدها، فدخل يصلي العصر في مسجد، بعد ما صلى وخرج وجد القبر فيه مسجد، المسجد فيه قبر، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، لأنه حينما صلى كان معتقدا أو ظانا أو يغلب على ظنه أن هذا المسجد ليس فيه قبر. الأخ يسأل سؤالا آخر، يقول الصوف المستورد من بلاد الكفار أو بلاد الشيوعيين أو اليهود أو النصارى أو نحو ذلك، الصوف ده قد يكون صوف ميتة، فهل يجوز لنا لبسه؟ أقول يا أخي الكريم، حتى لو كان صوف ميتة فالعلماء يقولون بأن الصوف والشعر لا علاقة له بالحيوان، فصوف الميتة وشعرها طاهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن صوف الميتة وشعر الميتة طاهر، وعلل ذلك بأنه لا تحله الحياة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شات ميمونة، ميمونة رضي الله عنها لها شاه ومات فشبوه ميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أخذتم جلدها فانتفعتم به، فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. إذن صوف الميتة وجلد الميتة يتبغ ويدبغ ونحو ذلك وانتفع به، لكن حرم من الميتة أكلها، فصوف الميتة أخي الكريم طاهر ويجوز استعماله ولا شيء. طيب ناخذ السؤال اللي بعده إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ عن لو علي أيام صيام وأنا مش عارفة عددهم خالص، يعني مش قادرة أحددهم عددهم قد إيه، يعني الحمد لله الواحد
يعني أيام كانت أيام دورة مثلا
وأيام استعباط، يعني في أيام أنا فطرت فيهم يعني الحمد لله ربنا تاب علي الحمد لله،
أيام دورة وأيام عادية من رمضان أفطرتيها
فطرت فيها، كان يعني شايفة كان الموضوع يستدعي أن أنا أفطر وفطرت فيها فعلا، بس ده الحمد لله بعد كده ربنا من علي بالحجاب ومن علي بطاعات الحمد لله الحمد لله، يعني فبصوم ما أناش عارفة الأيام قد إيه، بس دايما الصيام اللي أنا بصومه.
وكم عمرك الآن؟
نعم.
كم عمرك الآن؟
39.
طيب تمام، لسه صغيرة ما وصلتيش 60 ولا 70 الحمد لله.
الحمد لله. فبصوم كثير بس النية إن من اللي علي، بس مش عارفة اللي علي قد إيه.
نجيبك إن شاء الله تعالى. نجيبك. تمام. بالنسبة لهذا السؤال قبل أن نأخذ سؤال آخر نجيب أختنا الكريمة، تقول عليها أيام كثيرة، قد أيام دورة ولا تقضيها وأيام أفطرتها. فالعلماء يقولون إذا كان على الإنسان أيام وهذه الأيام لا يدري كم هي، هل هي 20 يوم 50 يوم 100 يوم، فيقولون يقضي هذه الأيام على غلبة الظن، يعني يحسب عمره من 15 سنة، هي بتقول عندها كم 30 سنة مثلا، نقول من عمرها 15 سنة، البلوغ غالبا 15 سنة، من 15 سنة ل 32 سنة كم؟ 17 سنة، يعني مر على 17 رمضان بسهولة جدا، تقدر تحسبها مر على 17 رمضان. يغلب على ظنها مثلا كم شهر أفطرت، كم سنة أفطرت، مثلا أفطرت 10 سنوات ويفصل 10 سنوات في 30 يوم بكم؟ ب300 يوم مثلا، تحسبها بالطريقة دي، يبقى على 300 يوم، على 300 يوم مثلا، يعني يبقى تصوم 2 وخميس، تصوم يوم تفطر يوم، تصوم وتحسبها من عليه، والصامت مثلا كام، تجيب عندها ورقة كده وصامت كام مثلا 10 أيام، يبقى 300 ناقص 10، يبقى كام؟ 300 ناقص 15، 300 ناقص 20، 300 ناقص 50، وهي مش وستة أيام من شوال تنو بها، ستة أيام من شوال واللي عليه، ويوم عرفة تنو بها يوم عرفة واللي عليه، عاشوراء تنو عاشوراء واللي عليه، وهكذا الحاد ما تلاقي نفسها خلصت 300 يوم بسهولة، وكده برئت ذمتها على غلبة الظن. يقول العلماء الإنسان يقضي على غلبة الظن. طيب السؤال اللي بعده، تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا ومرحبا بكم، تفضل سؤالك.
بسم الله أن أحبك في الله عز وجل.
لا ممكن تكفل الصوت عشان ما تنتظرش على ما الصوت يوصل ويجي على عبر الأثير، اكفل الصوت وابدأ اتكلم على طول، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك شيخنا.
نعم.
والله أنا دلوقتي احنا 3 معينين في مسجد.
أيوة.
أهو حضرتك. ففي واحد فينا ما بيجيش خالص، ولا يعني غض عننا يعني هو ما بيجيش، واحنا شايلين شغله أنا والأخ اللي معايا. أنا والأخ اللي معايا. فبسأل دلوقتي كل واحد فينا ليه وظيفة منفصلة عن الثاني، يعني واحد معين مؤذن والثاني عامل. فهل يجوز التناوب فيما بيننا في أيام الأسبوع أن هو يشيل شغلي مثلا عدد أيام معينة وأنا أشيل شغل عدد أيام معينة؟
والعمل ماشي تمام؟
العمل ماشي تمام بفضل الله تعالى، وقائمين بالعمل على أكمل وجه. نعم؟
إذا كان العمل مجتمع ومديرك في العمل موافق على هذا؟
مديري يعلم بهذا.
يعلم بهذا.
أيوه.
إذا شوف يا أخي الكريم، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يعلم مديرك وأن يأذن لك. الشرط الثاني أن يكون العمل قائما، يعني مثلا هو بينظف المسجد وانت مؤذن، تؤذن وتنظف المسجد، تمام، ويبقى الأذان قائم ونظافة المسجد قائمة ولا يحدث هناك خلل. هو إذا جاء ينظف المسجد ويؤذن، بشرط أن يكون بيعرف يؤذن كويس، إذا كان يستطيع أن يقوم بعملك وتستطيع أن تقوم بعمله ووافق المدير على ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. طيب، السؤال اللي بعده.
نسأله على حاجة.
اتفضل اتفضل، سؤالك يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، أنا سامع. أيوة
شيخنا.
مرحبا.
بسأل حضرتك بس على سؤال بسأل حضرتك على سؤال صغير في القصر. إن شاء الله دلوقتي أنا بعمل صيدلي في مدينة القاهرة.
نعم.
لكن يعني بشتغل هنا في القاهرة فترة في الشهر بتوصل لحد 28 يوم. وبروح بلدنا في كفر الشيخ يومين، اليومين اللي بقضيهم في المنزل الأصلي في كفر الشيخ، هل يجوز يوم القصر؟
أنت من كفر الشيخ؟ طيب،
والقصر فيهم يبقى إزاي إن شاء الله؟
طيب،
ولو مثلا نويت إن أنا مثلا لو أنا في أي مشوار أو حاجة وصليت ظهر وعصر مع بعض ولكني أدركت العصر في معاده في المكان اللي أنا مسافر منه، هل يجوز فيه إن أنا أصلي بقى العصر كما كان؟
طيب، أجيبك إن شاء الله. أجيبك أنا. الأخ الكريم من كفر الشيخ ويعمل صيدليا في القاهرة، ويقول بيجلس في القاهرة حوالي 28 يوم وبعدين يروح عدة أيام في كفر الشيخ ثم يعود مرة أخرى إلى القاهرة. نقول يا أخي الكريم، هل أنت في القاهرة استأجرت شقة وصار لك إقامة في القاهرة؟ إذا كنت استأجرت شقة وصار لك إقامة في القاهرة فأصبح لك إقامتان، إقامة في القاهرة وإقامة في كفر الشيخ. فإذا كنت في كفر الشيخ في بلدك تتم، وإذا كنت في القاهرة تتم، لأن لك إقامة، لك شقة ولك منزل معين بتغلق عليه وتفتح وكذا، تمام؟ أما إذا كنت يبقى تتم في القاهرة وتتم في كفر الشيخ، وإذا كنت بينهما في السفر تقصر وتجمع، تقصر الصلاة وتجمع. أما إذا كنت أنت بتيجي القاهرة ليس لك شكة ولا إقامة، لكن الرجل ممكن يشككم في الصيدلية، تقعد في الصيدلية تنام فيها، أو تروح في فندق وتيجي الصيدلية وترجع الصيدلية وتروح فندق وتنتقل من فندق إلى فندق، فأنت مسافر، لك حكم المسافر، يجوز أن تقصر حتى وإن زاد على 4 أيام على الراجح من كلام أهل العلم، تمام؟ طيب، ناخد التلفون اللي بعده. تفضل.
ناخد
تفضل سؤالك يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حبيبي الشيخ،
الله يسلمك وبارك فيك.
والله إني أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
في سؤال كده بس نرجو يعني أن حضرتك تسع لي الصدر.
تحت أمري.
هو سؤال في المواريث. أخ يعني عنده قطعة أرض هي كل اللي ملكه، وفي مشكلة بينه وبين أولاده إنه هو عايز يورثها. المشكلة إن حتى الأرض دي عايبنوا عليها. معايا يا شيخنا؟
حتى الأرض إيه؟
يعني عايبنوا عليها.
عايبنوا عليها بيت.
عايبنوا عليها منزل من فلوس أحد أبنائه. فهو مشكلته إنه هو عايز يحل بين أبنائه قبل الموت، فعايز يورثهم وهو على الحياة. فطبعا سألنا الأخوة عندنا هنا، قالوا لا يجوز التوريث على قيد الحياة وأنت ما زلت على قيد الحياة، فقال نجعلها هبة، فهل يجوز أن تكون الهبة على مقدار تقسيم الميراث؟ جزاكم الله خير.
هذا الرجل عنده أراضي ولا هذه القطعة الوحيدة؟ طيب، انقطع الخط. نقول أخونا الكريم بيسأل عن سؤال، يقول رجل عنده قطعة أرض وسيقوم أحد أبناء بالبناء عليها، وده مشكلة تحدث كثيرا، أحد الأبناء سيبني عليه وبعدين بعد ما يموت الأب الكل هيقول هذا أرض أبينا، نقول يا أخي الكريم إذا كان الابن سيبني على هذه الأرض من ماله الخاص فنقول بأن الأرض ملك للجميع، ملك للأب لا يورثها، وهذا الولد الذي سيبني على القيراط من الأرض أو على 200-300 متر اللي هيبني عليهم يكتب له البناء فقط، يعني يقال هذا المبنى ملك لفلان، أما الأرض فهي ملك للجميع. فإذا مات الوالد بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله، إذا مات الوالد يعرف إن هذا البناء ملك للولد، لكن الأرض يأخذ فيها الولد كإخوانه، يعني المتر التام بكذا يبقى الأرض دي يشتريها الولد من إخوانه عشان يتملك، يشتريها من إخوانه أو يعطيهم أرضا من أرضه الأخرى في مقابلها. أظن الجواب واضح. أما مسألة أن الوالد يريد أن يهب لأولاده في حال الحياة، فيجوز أن يهب لأولاده في حال الحياة بشرط أن يهب لهم متساويا، طبعا على قول أهل العلم القول الأول شاو بين أولادكم في العطية، يعني يعطي الولد كالبنت، والقول الثاني يعطي الولد مثل البنت مرتين كالميراث، على خلاف معروف مشهور بين أهل. طيب ناخذ السؤال اللي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا قبلت فيه، ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
دلوقتي أنا لما بمسك المصحف أقراه، يعني لما أجي أمسك المصحف أقراه وأنا بصلي بكمل قرايته، و يعني أنا بكمل قراية المصحف وأنا في الصلاة اللي هي صلاة التراويح أو صلاة النوافل، بس بقراها بعد كده يعني وأنا قاعدة، هل ده يجوز إن أنا أكمل المصحف قراية المصحف اللي هي اللي أنا بقراها للصلاة، ولا ما تجوش اخلي الصلاة لوحدها بمصحف والقراية الثانية بمصحف ثاني؟
يعني انت بتصلي من المصحف؟
انا مش سامعة. ايه
انت تصلي من المصحف؟
بصلي بالمصحف في صلاة النوافل.
ايوه،
بس انا عايزة اعرف اكمل قرايته بقيت القراية وانا قاعدة كده، ولا لازم اخلي ده لوحده وده لوحده؟
طيب خلاص فهمت السؤال ان شاء الله جاوبه. الأخت الكريمة تسأل عن الصلاة من المصحف، هي بتحاول تقرأ، جايب المصحف من أوله تقرأ، فهي بتقرأ قرأت 4-5 أجزاء وجاء معاد قيام الليل، هل تكمل في قيام الليل ولا تجيب المصحف من أوله مرة أخرى يبقى فيه ختمة مشى بها في قيام الليل وختمة في التلاوة؟ نقول لا بأس يا أختنا الكريمة أن تمشي في ختمة واحدة تقرأي، وإذا قمت إلى الصلاة تكملي، وإذا جلشتي بعد الصلاة تقرأي، وإذا قمت لصلاة الضحى تريد أن تقرأي المصحف تقرأي وتكملي، فلا بأس أن تكون ختمة واحدة وتكمل المصحف وتجيبه من أوله مرة. أما الوقت الصحيح لقيام الليل فالعلماء يقولون بأن قيام الليل من يبدأ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، كل ده قيام ليل، من بعد العشاء إلى طلوع الفجر هذا قيام ليل، لكن أفضل وقت لقيام الليل وقت السحر طبعا، ثلث الليل الآخر الذي يتنزل فيه رب العزة تبارك وتعالى. لكن صلاة التراويح بلا شك أفضل أن تكون جماعة، صلاة التراويح مع المسلمين تكون جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني لو الإمام صلى التراويح وانت صليت معه لحد ما ينصرف يعني يسلم من الوتر يكتب لك أنك صليت طول الليل لله عز وجل. نعم. طيب بقي أسئلة؟ تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل لك يا شيخ، كنت عايز أسألك سؤالين.
نعم تفضل.
أول سؤال هو أنا بعد ما ولدت استمر النفاس عندي أكتر من 40 يوم، وكنت أنا ولدت بعملية قيصرية، وأصلا ما بعرفش أميز دم الحيض من دم النفاس من الاستحاضة أو الحيض من الاستحاضة، لأن كان عمري ما جالي استحاضة قبل كده. الدم استمر فوق 40 يوم، فبدأت أدور في الآراء الفقهية، لقيت رأي الشيخ ابن عثيمين إنه في من النساء من يصل النفاس عندهم إلى 60 يوم، فاعتبرت نفسي ضمن هذه الفئة من النساء. لما لقيت الأمر فاق 60 يوم رحت للطبيبة، قالت لي إنه ادتني دواء رفع الدم ده، وقالت لي لا ده دم استحاضة. فأول سؤال لي هو أنا أعمل إيه في 20 يوم اللي أنا ما صليتش فيهم على أساس إن هم دم نفاس؟ دي حاجة. السؤال الثاني انه انا بعد كده بدات اخد حبوب منع حمل لخبطت لي الحيض. بقى الحيض ممكن يوصل ان هو يجي لي كل اسبوع او كل خمس ايام، يعني هو ده الفصل بين الحيضه والحيضه يعني في فتره الطهر، وممكن عدد ايام الحيض نفسها يزيد عن عدد الايام اللي كنت متعود عليه حتى قبل ما اتجوز. فبعد كده رحت للطبيبه قالت لي ان ده لخبطه هرمونات، وقالت لي ان انا كل حيضه مهما قلت الفتره الزمنيه فتره الطهر هي حيضه جديده، ولكن هنحسب انها عدد ايامي اللي انا متعوده عليه في الاول من قبل ما اتجوز او الطبيعي بتاعي هو ده الحيض وما زاد هو استحاضه. فبرضه كنت عايزه اسال حضرتك الايام دي اللي انا ما كنتش بصلي فيها اعمل ايه على اساس ان هي حيض؟
الطبيبه قالت انها استحاضه فعلا.
نعم
الطبيبه قالت ال20 يوم دول كانوا استحاضه.
هي ما قالت، هي قالت لي اصلا انا اول مره اعرف انه في عدد ايام نفاس بيوصل ل 60 يوم، في حين انا كنت قرات فعلا في بس راي الشيخ ابن عثيمين بيقول كده.
طيب وقالت لك الدكتوره، قالت لك انت عدد ايام حيضك كام يوم
الاصلي؟
ايوه
هو كان، انا هي سالتني انا لان انا اعلم منها، فقلت يعني عدد ايامي انا العادي، قلت لها ان هو بيوصل لسبعه.
سبعه ايام. والان بتوصل لكام؟
لا هو ساعتها كان ممكن ما لهاش رقم ثابت، ممكن خمس ايام ممكن تسع ايام، ما لهاش رقم ثابت.
طيب كيف تميزي بين الحيض والاستحاضه؟
ما بعرفش اميز لان انا عمري ما كان بيجي لي استحاضه اصلا قبل ما اتزوج.
الاشكال ده كله من الحبوب.
نعم
عشان الحبوب غيرت الهرمونات. طيب اجيبك ان شاء الله. خلاص الاخت الكريمه لها عده اسئله متداخله. السؤال الاول ان عندها فتره النفاس زادت على 40 يوم، فهي اخذت براي الشيخ ابن عثيمين بان فتره النفاس قد تصل الى 60 يوم. في الحقيقه هذا قول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه عليه الشيخ ابن عثيمين بأن فترة النفاس يمكن أن تزيد إلى 60 يوم. وفي الحقيقة هذا قول يعني يجوز الأخذ به لمن رأى فيه قوة الدليل، لكن رأي الجمهور أن النفاس 40 يوم، وما زاد على 40 يوم فهو استحاضة أو حيض على حسب حالة المرأة. وإن كنا نقول بأنه لا يزيد على 40 يوم، هذا القول الأقوى لقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم في النفاس. لكن نقول ما دام هي أخذت بقول من الأقوال المعتبرة شرعا فلا تعيد هذه العشرين يوم، لأنها أخذت باجتهاد، والعلماء علماء الأصول يقولون الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثلي. طيب الأمر الثاني، تقول الأخت الكريمة بأنها بدأت تأخذ حبوب منع الحمل وبدأ الهرمونات في جسمها فبدأ يتغير عدد أيام الحيض عندها. بهذه المناسبة أحب أن أنبه أخواتي الكريمة على أن حبوب منع الحمل مضرة مضرة مضرة. حبوب منع الحمل يا أخواتنا الكريمات يقول الأطباء بأنها تسبب والعياذ بالله سرطان الثدي. حبوب منع الحمل بتسبب ماء تحت الجلد. حبوب منع الحمل بتسبب هبوط للمرأة. حبوب منع الحمل بتسبب ترهل في جسم المرأة. حبوب منع الحمل بتسبب شيخوخة مبكرة للمرأة. كل هذه الأضرار بسبب حبوب منع الحمل. طبعا الحاجات دي كانت موجودة في كليات الصيدلة بدرسوها، وبعدين أول ما طلعت الإنفاقات على تحديد النسل بدأوا يشيلوا هذه الأشياء من الكتب حتى يهموا للناس أن الحبوب دي ليست مضرة بالصحة، هي مضرة جدا. يكفيك أنك تعرف أن الحبايب بتغير هرمون الدم كله. فأنا أنصح أختنا الكريمة بقى لا تستعمل حبوب منع الحمل. هتقول طب تستعمل الحقن ولا اللولب؟ لا، الحقن أشد، الحقن بتسبب والعياذ بالله سرطان الرحم. بعض النساء اول ما تاخد الحقنه اللي بتغيب كام شهر دي بينزل عليها نزيف متواصل، ولذلك هي محرمه شرعا، محرمه قانونا في بلاد امريكا واوروبا، بس فقط في بلاد الشرق الاوسط والشرق الادنى هم اللي بيستخدموا الحقن. ايضا مساله اللولب، اللولب من اخفها ضررا بس مضر بالصحه. اللولب اللي هو الشريط يعني بيسبب تقرحات قناه فالوب، ويسبب احيانا انشداد الانابيب، وبعض المراه تاخذ لولب سنه او سنتين ودي تشيل لولب ممكن ما تحملش، تحتاج عمليه نفخ انابيب مره اخرى، وتحتاج وقد يسبب انشداد كامل فتسبب لها عقما والعياذ بالله. ولذلك نقول لأختنا الكريمة ولجميع أخواتنا الكريمة هذه الوسائل الثلاثة اللولب والحقنة والحبوب مضرة بالصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ويمكن لو سألت الأخت دي قلت أنت بتاخد حبوب من الحمل اللي عندك مثلا 10-15 ولد ولا حاج خلاص تعبت من التلوث، تقول لك عندك عندها ولد عندها 3-4 عيال 5-6 عيال عاوزة تجيب عيال ليه؟ ما تجيب يا أولاد، جيب 20-30 عيل، كل الأولاد في ميزان حسناتك. ما تقوليش ده بياخد من صحة المرأة، لا، بل الأطباء يقولون بأن الحمل والولادة يزيد جسم المرأة مناعة ضد الأمراض المستعصية. وثبت طبيا أن المرأة العقيد أو المرأة قليلة الولادة المتباعدة بين مرات الولادة أكثر تعرضا للأمراض المستعصية كالسرطان والإيدز والسل وغيرها من الأمراض، بعكس المرأة الأخرى اللي هي بتحمل وتولد بسرعة. ولذلك نقول للأخت ننصحك بهذا. ثم مسألة الحيض، أختنا الكريمة انت حيضك معروف أنه 7 أيام، بعد 7 أيام انظر اليوم 8 و9 وانت ماشيك، بعد 7 أيام هل ما زال الدم بنفس الصفات أم تغير؟ لازم تعرفي صفات دم الدورة وصفات دم الاستحاضة، لو معك ورقة وقلم ممكن تكتبي الفرق بين دم الدورة ودم الاستحاضة اللي بيسموه دم النزيف. دم الدورة بني أو له رائحة معروفة والنساء عارفين، كل واحد عارفة دم دورته، يبقى اللون دم الدورة بني، دم الاستحاضة أحمر زي دم الجروح. 2، دم الدورة له رائحة معروفة، دم الاستحاضة لا رائحة له، دم جروح. 3، دم الدورة إذا خرج لا يتجلط، دم الاستحاضة إذا خرج يتجلط. هذه صفات معروفة يجب على كل امرأة مسلمة أن تعرف فرق بين دم الدورة دم الحيض يعني ودم الاستحاضة. إذا تغير الدم إلى اللون الأحمر مباشرة تغتسلي وتصوم وتصلي، فأنت مستحاضة وأنت في حكم الطاهرات، والمرأة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة. طيب باقي أسئلة، أتفضل سؤالك، تفضل سؤالك يا كريم، تفضل. نعم تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل على إن في أخ بيلاقي فلوس عدد مرات كتير، حكم هذه اللقطة إيه؟ يعني لو وصل مبلغ 120 جنيه تعتبر يعني
أخ وجد 120 جنيه جدي في الطريق،
ولو مثلا لقى أشياء ممكن مثلا إن هو حاجات باعها وأخذ الفلوس دي برضه يجوز إن هم ياكلوا منها ولا لأ؟
أشياء باعها؟ لقاه باعها، كانت الأشياء دي ستفسد زي الفواكه ونحوها؟
لا يعني مثلا لا أشياء زي مثلا قطع حديد أو حاجات زي كده وباعها.
طيب سنجيبك إن شاء الله.
والسؤال الثاني صلاة العيد، لو مثلا مش هقدر أنزل أصلي العيد مثلا أنا وأمي وأختي، إن مثلا والدي ما يرضاش إني أنزل أصلي.
فصوتك شوية لو سمحت.
نعم؟
السؤال مرة أخرى.
لو صلاة العيد مش هقدر أنزل أصلي العيد مثلا أنا وأمي وأختي عشان والدي مش هيرضى إني أنزل المسجد، ينفع أن أصليها في البيت ولا ده يبقى ابتداع لازم أصليها في المسجد؟ ينفع أمي ليهم مثلا
صلاة العيد؟
أيوة.
لو لم تصلي صلاة العيد معهم. طيب أجيبك إن شاء الله.
وبالنسبة لسورة الملك، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيقرأ سورة الملك والسد كل ليلة ولا ده لم يصح؟
طيب حاضر إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. ناخذ سؤال أختي الكريمة وبعدين ناخذ رسائل الاس ام اس او رسائل القصيرة، بلاش الاس ام اس. ماشي. تقول الأخت الكريمة بأن أخا قد وجد 120 جنيه في الطريق، فهل يعرفها أم ماذا يصنع؟ هذه تسمى لقطة، واللقطة الإنسان إذا وجد شيئا في الطريق يظل يعرف هذا الشيء سنة كاملة، سنة كاملة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي الجليل زيد بن خالد عن اللقطة فقال عليه الصلاة والسلام عرفها سنة، عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فأدها إليه. وفي رواية عرفها سنة، ف فإن لم يأت صاحبها فاستنفقها ولتكن أمانة عندك أنفقها. فنقول أخي الكريم لقى 120 دينار بيعرفهم سنة كاملة، لأن 120 دينار مبلغ في مصر كبير وليس صغير، لكن لو لقيت جنيه 5 جنيه 10 جنيه على حسب العرف، في بعض الأماكن الجنيه له قيمة وبعض الأماكن 10 جنيه ليست لها قيمة، لكن عموما هنا في المجتمع المصري 120 جنيه لهم قيمة. يبدأ الأخ الكريم لقى 120 جنيه عليه أن يعرفهم سنة كاملة. يعني يعرفهم يعني وجد في الطريق 120 جنيه يشوف المحلات اللي حواليها ويقول لكل محل يعطيه تليفونه ويقول خذ، قل أنا وجدت مالا من ضاع منه مال في هذا المكان يتصل عليه، لا يقول كم عددهم ولا كانوا ازاي ولا كذا. فاللي اتصل يقول أنا لقيت مال، أنا ضاع مني مال، يقول له كانوا كام، يقول له كانوا مثلا 200 جنيه، يقول له كانوا عشرينات ولا خمسينات ولا ميات، يقول له كانوا خمسينات، يقول له لا، وهكذا حتى يتصل به واحد ويقول له اللي كانوا مثلا 120 جنيه بطريقة معينة يعطيهم. يبقى إذا عرفها عرف عفاصها ووكاءها يعني أماراتها يعطيها. يقول تقول الأخت الكريمة وجد أشياء وباعها، نقول له لا أخطأت، تبيعها ليه؟ تدي أمان، لو الأشياء دي مش هتبوظ مش هتنتهي مش هتخرب تظل كما هي. يعني لو وجدت تسجيلا، وجدت شاعة، وجدت قطع حديد، وجدت كذا، الأشياء دي لا تبيعها. لكن لو وجدت شيئا، وجدت شوال خيار، وجدت قفص عنب، وجدت فواكه، دي لو ظلت عندك سنة ستنتهي، فتبيعها أو تأكلها بس تقوم ثمنها حتى إذا جاء صاحبها تعطيه ثمنها. فهذه الأشياء التي باعها يظل ثمنها عنده سنة ويعرفها، مش يقول ما حد جي سأل عليها، لا عرفها أنت. في غير أيام التلفونات كان العلماء يقول لازم يروح في المكان كل أسبوع وينادي من ضاع منه شيء فليأتنا، من ضاع منه شيء فلا، كل أسبوع يروح. طب وأنا فاضي كل أسبوع يروح، يقول له خلاص سيبها على الأرض ترك. ولذلك الإمام أحمد يقول له إذا وجدها فليتركها فإنه أبرأ للذمة. طيب الأخت الكريمة تسأل عن صلاة العيد، تقول لو لم تصلي العيد مع الناس هل يجوز أن تصلي العيد في البيت؟ لا، العلماء يقولون صلاة العيد صلاة بصفات معينة في المسجد في المصلي، لو طلعت صليت مع الناس ما صلتيش يبقى تصلي الفجر فقط وتسبحي وتكبري في البيت، لكن لا تصلي ولا تخطب بهم خطبة العيد ولا شيء. سورة الملك ورد فيها حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون بأن قراءة سورة الملك كل ليلة تنجي من عذاب القبر. نعم، هنا أحد الإخوة يسأل في الرسائل القصيرة يقول يا شيخ هل يجوز صلاة الفجر أكثر من 8 ركعات؟ هو صلاة الفجر عندك 8 ركعات؟ صلاة الفجر ركعتين سنة الفجر وركعتين فرض الفجر اللي هي الصبح، يبقى كام؟ ركعتين وركعتين 4 مش 8، ما عرفش الأخ جاب 8 منين. السؤال الثاني أخ كريم يسأل أيضا يقول جدتي تعاني من زهايمر وتدعي علينا وعلى أمي وهي ابنتها تدعو علينا وعلى أمي، فهل دعاها مستجاب؟ يعني جدته عندها مرض وابتدع عليهم. نقول دعاء الأم على الولد ودعاء الجدة على أبنائها لو كان دعاء بحق أنتوا بتضيبوها وتغزوها ودعت بحق فدعاها مستجاب، وإن كان دعاء ظلما وعدوانا بدون ما تعملها أي شيء أو بتدعو لأنها مريضة أو مجنونة أو كذا فدعاءها غير مستجاب بلا شك. يقول السائل هل يجوز صلاة ركعتين بعد صلاة العصر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء يجوز، وقال بعض العلماء هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سائل يسأل ويقول رجل عقد على امرأته ومشى معها وعاش معها في بيت واحد يخلو معها مدة شهرين ولم يدخل بها، وهي تقول أنه عاجز وهو يقول أنها ممتنعة، فطلقها فهل يعتبر دخول أم لا؟ العلماء يقولون إذا عقد الرجل على امرأة وخلى بها الخلوة الشرعية، يعني عاش معها في بيت واحد وأغلق عليهم الباب والمرأة مكنته من نفسها حتى لو لم يأتها، فهذا الرجل له حكم الدخول إذا طلق عليها العدة وتأخذ المهر كاملا، حتى لو كشفوا عليها وثبت ان المرأة بكر. ليه؟ لان هذا الامر مسألة المهر كاملا ومسألة العدة كاملة ولا تطلق الا بثلاث طلقات ونحو ذلك لا يتوقف على البكر والثدي، وانما قد يكون رأى منها اكرمكم الله ما يراه الرجل من زوجته، قد تتعرى المرأة امامه لانها عاقد عليها مثلا ودخل بها، حتى لو لم يجامعها فلها حقوق المدخول بها. وبهذا بهذا السؤال، في اظن سؤال احد الاخوة سألني عنه، احد الاخوة سألني سؤالا اجيبه قبل ان اختم جلستي ان شاء الله. ما هو نسيت هذا السؤال، قدر الله ما شاء. طيب ناخذ ان شاء الله في حلقة اخرى، واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه، اللهم كفر به ذنوبنا وارفع به درجاتنا، اللهم ارزقنا في رمضان عمرة مقبولة، اللهم ارزقنا في رمضان عمرة مقبولة، اللهم ارزقنا في رمضان عمرة مقبولة. اللهم وفق شيوخ المسلمين وعلماء المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور، اللهم استرهن بسترك الجميل. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يكون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.